سفر دانيال أصحاح 6. حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرزبانا يكونون على المملكة كلها، وعلى هؤلاء 3 وزراء، أحدهم دانيال لتؤدي المرازبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارته. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له: هكذا أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضع أمرا ملكيا ويشدد نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وامض الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه، فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: ألم أيها الملك إن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وأتى بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال. حينئذ مضى الملك إلى قصره وبات صائما، ولم يؤت قدامه بسراريه، وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. فلما اقترب إلى جب نادى دانيال بصوت أسيف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك، لم أفعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر، لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود، هم وأولادهم ونساءهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكثر سلامكم. من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. آمين.
أخذ نبوخذ نصر يا أحبائي آنية بيت الله وجاء بها إلى أرض شنعار. أخذ آنية حرفية وأخذ أيضا آنية روحية، والآنية الحرفية تدنست وبيلشصر النجس شرب بها الخمر، لكن الآنية الروحية ظلت في أرض شنعار آنية كرامة، لم تهان ولم تهن الله، ظل هذا الإناء الروحي في الداخل طاهرا وفي الخارج طاهرا، وكأنه هو بيشوف آنية الذهب، آنية بيت الله تحملها الأيادي النجسة لتدنسها. امتلأ قلبه بالغيرة والحمية، وكأنه كالسيد العظيم يقول: غيرت بيتك أكلتني. وماذا فعل عندما امتلأ بالغيرة على بيت الله؟ جعل في قلبه ألا يتنجس. هذه الغيرة الصحيحة على بيت الله يا أحبائي. عندما أرى البيت وقد صار بيت كبير، وأن الأواني تتدنس، وأن أواني الهوان تملأ البيت الكبير ويستعملها العدو لإهانة الله، ماذا يفعل التقي في أرض شنعار؟ هل يعتلي المنابر ليشرح نجاسة أواني الهوان؟ هل أكرس عمري لأفضح أواني الهوان؟ كلا أحبائي، لكن في أرض شنعار وحيث الأواني كثيرة أواني الهوان، التقي جعل في قلبه لا أن لا يتنجس إخوته، لكن أن لا يتنجس هو. أن يتضرع إلى إلهي أن يعلمني هذا الدرس، أن لا أنشغل بغيري، ولا أنشغل بخراب البيت الكبير، ولا أنشغل بأواني الهوان وهي تدنس في أرض شنعار، لكن أنشغل بشيء واحد يا أحبائي، أنا، إني أنا لا أتنجس، أعيش طاهرا للرب، أعيش أنا إناء للكرامة مقدسا. إن طهر أحد نفسه، دي شغلته، مش ويجعل نفسه إناء للكرامة، معرفش أعملها. أنا شغلتي ومسؤوليتي أطهر نفسي، وفي عين فوق تعرف العمائق والأسرار، عين لا تخدع بالمظهر، عين لا تأخذ بالشكل، لكنه ينظر إلى القلب. العين دي بتشوف اللي اتطهر فعلا، وهذه العين البصيرة لها يد قديرة، تستطيع أن تجعل هذا الإناء الطاهر إناء للكرامة. وهذا ما حدث في هذا السفر أخوتي الأحبة. احنا بنتفرج على تحفة، صدقوني، تحفة تزين عائلة الله، تحفة تزين خدام الله. عاصره كاهن هو حسقيال، عاصر دانيال وكان مسبيا أيضا، لكن كان مثل الأعلى هو دانيال، كان بيبص له بعين الإعجاب والتقدير، وتكلم عنه مرتين في سفره، وضعه مرة مع ثلاثة رجال هم الأبر على وجه الأرض، نوح وأيوب ودانيال. مفيش ناس عاشوا بالبر زيهم، بحسب تقرير الله مش بحسب تقرير الناس. فحصوا فلم يوجد فيهم ذنب ولا عيب، حياتهم نظيفة، سجلهم أبيض، ووضع مرة أخرى مع ملاك وليس إنسان، بل أعظم ملاك قبل أن يصبح. قال لملك سور وهو يكلم زهرة بيت الصبح قبل سقوطه: أنت أحكم من دانيال. يا أحبائي، مرة أخرى أقول شخصية فعلا تزين خدام الله، وكل خادم للرب، الكل إناء للكرامة يشتهي أن يكون مثل هذا الرجل. لم يضيع وقته في أشياء كثيرة، أطاع كلمات المسيح لا تدينه. كلمة لا تدينه بحسب معناها الحرفي لا تضيع وقتا في أن تكونوا رأيا عن الآخرين، مش شغلتك. ضعش وقتك أنك تسرح في فلان عشان تكون في الآخر رأي عنه، هو حلو ولا وحش، هو ينفع. أنت مالك؟ من أنت يا من تدين عبد غيرك؟ هو ضعش وقتك. أنت عندك شغلانة أهم وعمل أخطر، أن تطهر نفسك، أنك تعيش بالضمير الصالح، أنك تبقى داخليا ما فيش لوم، ما فيش حاجة مشكوك فيها. طهر نفسك وما تضيعش وقتك في حاجة تاني. والله يقدر في أرض شنعار وفي أيام الخراب يحصل لنفسه من وراءك مجدا عظيما. داريوس يسبح الله، حصلت ولا ما حصلتش؟ حصل. ونبوخذ نصر سجد قدامه وسبح الله، أيوة. وبيلشصر يا أحبائي النجس، أيوة. الكل تعظم الله أمام عيونه بسبب إناء واحد للكرم. ماذا فعل هذا الإناء؟ ما هي مواهبه؟ ما هي قدراته المعجزية؟ لا شيء، إنه طهر فاستخدمه الله. أخوتي الأحباء، إني أشفق على إخوتي من أن أضيع وقتهم ولو لثانية واحدة في أني أحدثهم عن خراب في المسيحية. لا يا أخواتي، حرام علي أني أرتكب جريمة في حقكم لو ضيعت وقتكم وذهنكم النقي في أني أحدثكم عن خراب ونجاسة في أرض شنعار. لكني أعمل كل الجهد أن أمهد بالتذكرة ذهنكم النقي لكي يطهر كل واحد منا نفسه. مش هتستفيدوا حاجة لو قلت لكم الفساد اللي موجود في المسيحية، لكن هنستفيد كتير لو شجع أحدنا الآخر على أن يطهر كل واحد نفسه. وعندئذ سيأتي المجد، سيأتي المجد لله من آنية تلمع، من سنة إلى سنة يزداد اللمعان، ممالك تقوم وممالك تسقط، وآنية الكرامة تظل في ارتفاع وصعود مستمر. ويتمجد الله في أزمنة الأمم، لا من خلال هيكل عظيم، لكن من خلال رجل واحد، بل فتى واحد وقف أمام الله واستخدمه الله. أخوتي الأحباء، الله ما يتغلبش، لازم نفهم دي كويس. والله يعرف يمجد نفسه في أي عصر وفي أي وقت ومهما كانت الظروف. أو أفكر أن الله هيقف في يوم من الأيام محتاج، أو أفكر أن الله في يوم من الأيام مش هيعرف يكرم نفسه. لا، ده يعرف يتمجد كويس قوي. يعني منسى عملها، عملها وأحزن قلب الرب، وأحزن قلب الرب، والرب قال خلاص، صحيح هيجي يوشيا هأجل القضاء، لكن أنا هقضي، يعني هقضي وقضى. لكن يعرف يتمجد ولا ما يعرفش يا أحبائي؟ هدمت أورشليم المدينة المحبوبة وهدم الهيكل، لكن الشيء الغريب أن اسم الرب تعظم في عاصمة الإمبراطورية البابلية، وصدر القرار أن من يتكلم بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو يقطع إربا إربا ويصير بيته مزبل. والقرار ده يوصل لكام بلد يا أحبائي؟ إننا لم نسمع يا أحبائي في أورشليم أن ملك من نسل داود أصدر قرارا مثل هذا، بل على كرسي داود جلس ملوك أردياء أهانوا الرب. لكن بعد ما تقع أورشليم ويطير كرسي داود ويقع الهيكل، يصدر قرار مش في أورشليم لكن في بابل الوثني، وينتشر في كل الأرض إن محدش يطلط على إله شدرخ. لأنه لا يقدر إله أن ينجي. لهنا أحباء يعرف يعظم روح، لا يقف على شعب ولا على خادم ولا على فرد. الله عظيم وسيظل عظيم غصب عن عين الكل. خلي اللي يروح يروح، واللي يقع يقع، واللي يزوغ يزوغ، واللي يضيع يضيع. خلي المسيحية تصل في فجورها إلى أبعد مستوى، سيظل الله عظيم ويتعظم ويعظم نفسه ويكرم نفسه في كل مكان. يغير الطرق لكن يفضل بيعظم نفسه. لكن أحبائي أود أن أقول كلمة أخرى عن دانيال كشخص لكي نتعلم درس كمؤمنين. أكثر واحد، لا أقول تعرض لألام، في اللي تعرض أكثر منه، يعني ما أقدرش أحط دانيال جنب أيوب من ناحية الألم، ما أقدرش أقول عنه أكثر واحد تعرض لظلم، فإني أرى يوسف متفوقا عليه في الظلم. لكن أرى دانيال تميز بشيء آخر أراه من أقصى الأشياء التي يمكن أن نتعرض لها، وهو الصعود والهبوط في الحياة. أي واحد فينا أحبائي نفسيا أكثر حاجة يتمناها من ربنا هو الاستقرار، مش كده؟ إن الدنيا ما تشيلش وتحط فيه. لكن الراجل ده أكثر حاجة ميزت حياته إنه طالع نازل، طالع نازل. والعجيب إن طلعاته كانت طلعات فوق قوي ونزلاته كانت تحت قوي. لكن الأعجب إن الطلعات اللي فوق قوي كان أمين للرب، وفي نزلاته اللي تحت قوي كان أمين للرب. وده اللي يورينا المعدن يا حبايب، المعدن، معدن الإناء. يا إخوتي يا ما بيظهر فشلنا أول بس ما الظروف تعمل إيه تتغير، مع أن المؤشر بتاعنا ماشي، يعني في معظم الأحوال ماشي أهو مستقيم، ونهتز شوية فوق، يعني ربنا يبعت إكرام شوية، أو يروح منزلنا تحت شوية على قد طاقتنا، لأنه عارف إن إحنا غلاء. لما بيطلعنا ما بيطلعناش قوي والحمد لله، تعرفين لو طلعنا قوي بنتشقلب ما بنستحملش، ولو نزلنا تحت بنخور وبنفشل. راجع حياتك قد ايه يعني كان التذبذب في الكيرف في المنحنى قد ايه كان، يعني هتلاقي الرب من شفاءته عليك لو رسمت لنفسك خط بياني هتلاقي ان التذبذب كان ضعيف ضعيف ضعيف. لكن بصوا معايا للراجل ده، بدأ الكيرف بتاعه المنحنى بتاعه في قمة عالية، لقد كان من نسل الملك، يعني ده مولود برنس، مولود أمير من نسل الملك. ومش بس من نسل الملك، ما يا مولاد ملوك وأغبياء، لكن ده ربنا أعطاه عقل وحكمة. لأن نبوخذ نصر لما قال لهم مش قال لهم تجيبوا لي كل أولاد الملوك ولا أولاد الملك، تجيبوا لي فتيان حاذقين، لكن كمان حسان لا عيب فيه، يعني من جهة العيلة ابن ملك، من جهة الشكل حسن، من جهة العقل حاذق. يعني بدأ يتهيأ لي ولا واحد فينا بدأ بالثلاثية دي، ربنا مديله صحة وشكل ومديله عقل وحكمة وذكاء، ومن سليل الملوك، وولد في قصر. لكن وهو فوق وهو عيل صغير في الجو ده بانت فيه فضيلة من الصغر يا أحبائي. طلب اللي طلبه نبوخذ نصر، يقول من نسل الملك ومن الشرفاء، فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم. ودي المرة الوحيدة في كل العهد القديم اللي جت كلمة العلم، ساينس، العلم. وصدقوني أتعلم منها درس. كان عم برسوم زمان يقول الديك الفصيح من البيضة بيصيح، يعني الواد ده ابن ملوك ومولود في عز وجاه، لكن واضح انه على ما وصل سن 14-15 سنة كان عارفا معرفة وذوي فهم بالعلم. دي جت من ايه يا احبائي؟ عايز اسمع منكم جد بايه دي؟ بالاجتهاد. بالاجتهاد. كانش عيل كسول، كانش عيل خايب. عايز اقول للشباب الصغير اللي بيصحى الساعة 12 الظهر، الشباب اللي بيضيع وقته في الفاضي اللي ابوه وامه يتحايلوا عليه علشان يذاكر ويقرأ، لا، الولد ده من صغره مجتهد، حتى وان توفرت له كل اسباب الراحة والكسل. ولاد الملوك عندهم وسائل كتيرة للترفيه، مش كده؟ كانش بيضيع وقته في ركوب الخيل ولا ركوب العجل، لكن كان بيضيع وقته في معرفة، في ذكاء، في دراسة، في اجتهاد، حتى انه في سن 14-15 سنة حاذقا وحكيما وعنده معرفة بالعلم. ومن جهة هذا الأمر يا أخوتي، إذا لم نتعود عليه من الصغر، أخشى أنه في الكبر أيضا ما بنعرفش نكون مجتهدين. ليعطنا الرب نعمة أن ندرب أولادنا من البداية على الاجتهاد. يا أحبائي، أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف؟ وأعظم تصوير لصدق هذه الآية هي حياة دانيال. أمام الملوك يقف لا أمام الرعاة. يعطنا الرب نعمة الاجتهاد حتى في أعمالنا الزمنية، في درسنا، في أسلوب حياتنا. لكن ما فضلش على القمة دي كتير، لكن بسرعة هوى إلى القاع، وكان القاع عميقا جدا. وصل بالأمر أنه هو يكون مسبي ذليل في أرض غريبة، وهناك أحبائي كل الظروف مهيئة للإحباط والفشل والضياع والفجور، لكن هو في القاعدة جعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك. شغل بأنه هو مش يعرف يصلح حاجة، لا يقدر يرجع مجد أورشليم. إيه رأيكم لو كان قاعد يرسم خطة إزاي ينتصر على نبوخذ نصر وإزاي يرجع مجد أورشليم؟ مش كتب بخيابة؟ وفي ناس احيانا بيضيعوا وقتهم في ازاي نرجع ونعمل. حبيبي رجع ايه؟ هو احنا نعرف نرجع؟ هو يرجع في وقته، لكن انت ممكن تنشغل بحاجه تاني. انك لا تتنجس. ولا تتنجس بايه؟ مش بعباده وثنيه. ارض شنعار دي بتاعه الاوثان اللي على اصلها، اصل الاوثان. لكن لا تتنجس باطايب، بافضل حاجات، باقل حاجات، باصغر اشياء، باطايب الملك وبخمر مشروبي. لكن الوضع ما استمرش في القاع، بسرعة ارتفع مرة أخرى إلى القمة، وكان هناك من الواقفين أمام الملك. وقف ثاني قدام الملك. يقول الكتاب أن هؤلاء الفتيان كانوا أمام الملك، وقفوا قدامه، ولا سيما أن الأربعة دول كانوا 10 أضعاف نتيجتهم في الامتحان. يعني الامتحان من 400 درجة، العيال اللي معاهم خدوا 40 من 400، هم خدوا 400 من 400، 10 أضعاف. وقفوا في باب الملك، وهم في باب الملك ودانيال فاق عليهم في هذا الأمر أيضا. يقول عنهم في أصحاح 2 أنهم كانوا بيعرفوا يصلوا وتدربوا على الصلاة. واضح أن كان لهم جولات وصولات في الصلاة. إيه دليلي على كده يا أحبائي؟ هو دخل إلى الملك وطلب منه وقتا وبيوعده، وده مش هزار، وهو عارف الملك ده شكله إيه، إن هرجع لك ومعايا التعبير. طب هتعمل إيه يعني؟ هتتشعلق تروح السماء يعني؟ هتعمل إيه يعني؟ أنت ده مش حاسس إن ده قرار مجنون؟ لا لا لا، أنا عندي رصيد من الاختبارات، لا أول ولا ثاني ولا عاشر مرة أقرع بابه محددا طلبتي وتجيني الإجابة. أخوتي الأحباء، هل اختبرنا هذا الأمر؟ إنك تروح تقول له أقرضني 3 أرغفة، جربت حاجة زي كده؟ جربت تقول للرب يا رب أخويا فلان الفلاني عنده التعب الفلاني وأنا عايز كده لفلان، وتتشعبط في الرب ولا تحول عينيك عنه حتى تغلبه بعينيك؟ جربت حاجة زي كده؟ مرة من المرات تمدد إلي على الولد، وما كانش سمع أبدا أن في حاجة اسمه واحد يموت وإيه ويقول حاجة ما حدش عملها قبل كده. قال له شوف، مش هقوم من عليه إلا والواد حي، يا أموت معاه يا نحيا سوا. فسمع الرب لصوت إلي وقام الولد. هل جربنا هذا الإيمان يا إخوتي؟ ربما يكون هذا النوع من التعلق بالرب هو شيمة الفقراء المسحوقين، لكن العجيب أنه كان عند رجل يقف أمام الملك. أو تفكروا أن هبطت عليه موهبة اسمها موهبة الصلاة يوم ما اتزنق الزنقة المرة دي؟ لا 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 لا، لكن ده واضح أنه هو طوال سنين وقوفه أمام الملك كان متدربا على الصلاة. الصلاة ما كانتش بالنسبة له، واضح هو لما بقي شيخ كبير كم مرة في اليوم يا أحبائي. آه يا إخوة الأحباء، امبارح كنت بخدم في اجتماع وبعدين قلت للإخوة نفسي أطلب من رب طلب، وأنا عارف أنه مش يستجيبه طبعا، يبعتني شريط فيديو تصوير 24 ساعة لحياة كل واحد فينا. إيه رأيكم يا إخوة؟ إيه رأيكم لو اتعرض 24 ساعة من يومي، أو على الأقل الساعات اللي بقضيها بعيدا عن أعين إخوتي، كم دقيقة في الشريط هتتلقى راكعا أمام الرب، جالسا أمام الرب؟ إخوتي الأحباء، ألا نخجل من راجل رئيس وزارة يجد وقتا كم مرة في اليوم؟ 3 مرات. عشان يقعد يعمل إيه؟ صلاة. أعتقد وأتمنى أكون مخطئ في اعتقادي أن معظمنا لا يقضي أكثر من دقائق في الليل ودقائق في الصباح، ده في أحسن الأحوال. كان هذا الشاب في باب الملك لكنه كان متدرب على الصلاة، فعندما هوى من القمة إلى القاع عرف كيف يواجه الموقف بصلاة. لا مش بصلاة، دي حاجة من الصنف بتاع إيليا، صلى صلاة ألا تمطر، وبعدين وصلى أن تمطر. وصلى أن تمطر دي لما نقرأها في سفر الملوك نلاقيها 7 مرات. طب أمال صلى صلاة بقى كانت كم مرة؟ أكيد بقى كانت حاجة يعني رهيبة. أخوتي الأحباء، إن الصلوات الضعيفة والمستوى الروحي الضعيف قد يكفينا أحيانا في الظروف العادية، لكن عندما تهوي بين الظروف، وده وارد جدا، هنلاقي روحنا مفلسين. لكن دانيال كان جاهز لمواجهة القاع بالصلاة. أعلى أحد بينكم مشقان فليصلي. ليه ما بنعرفش نصلي يا أخو؟ ما تدربناش على الصلاة، ما تدربناش على الصلاة. يساعدنا الرب. نجا من القاع، كان معرض للموت لكن نجا بفعل الصلاة. ولما نجا بفعل الصلاة رجع لمستوى عادي ولا ارتقى لقمة أعلى؟ قمة أعلى. ده بقي هو بقي الألف عند الملك نبوخذ نصر خر وسجد له وأمر أن يقدموا له تقدمة وروائح سرور، يعني اعتبروا أن ده مش إنسان لكن ده إله، وقال له إلهكم إله الآلهة ورب الملوك كاشف الأسرار. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وعمله محافظ بابل، يعني المحافظ بتاع العاصمة بتاعة الإمبراطورية، يقول سلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن اللي هم الحكام بتوع الولايات الأخرى، يعني مش بس محافظ العاصمة لكنه رئيس كل المحافظين بتوع كل الولايات على جميع حكماء بابل. وارتفع مرة أخرى إلى القمة دانيال، وهو هناك على هذه القمة يا أحبائي كان رجل الأمانة للرب، ولم يهز العرش والمنصب قلبه. يا ما ناس الرب عارف عجينته، انه عارف انها اول ما هتوسع شوية. فاكرين الراجل الاخ برسوم قال للرب عليه حرمت تدخل في شغلك؟ لما طلب لاجله ان ربنا يغنيه، ولما ربنا غناه نسي الرب وعبادته، رجع يبكي للرب قال له حرمت تدخل في شغلك؟ انت لما كنت فقر وكنت عارف انت بتعمل ايه؟ علاه وخلاه على كل ولاية بابل. لكن كما هو الراجل اللي علاه شاف حلم وراح حكى لدانيال وقال له انه الحلم كذا كذا كذا، وفي الحلم ده لمؤاخذة نبوخذ نصر هيبقى طور. تقدر تقول له الكلام ده؟ تقدر تقول له الكلام ده يا دانيال؟ تقدر تقوله للراجل اللي علاك؟ انه لا يخشى انسان. وقف قدام الملك وقال له هذه الكلمات يا احبائي، يطردونك من بين الناس. صوروا يا اخوتي ايه الشجاعة دي، ايه الروعة دي، ايه الامانة دي. طب غلفها شوية، طب جملها شوية. الهه قال له تقول كده، بيقول كده، يطردونك من بين الناس، يكون سكناك مع حيوان البر. طب كفاية كلمة خلاص، وصلت الرسالة، وصلت والحلم تفسر انها يبقى زي الحيوان. قال له لا، ناقصة حد، يطعمونك العشب كثيرا. وبعدين بعد ما خلص التفسير يقترح له اقتراح، يقول له أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك. أعمل إيه؟ فارق خطاياك بالبر. أنت خاطي، أنت بتعمل الخطية، وأثامك بالرحمة للمساكين. أنت سحقت المساكين، أنت بقيت وحش وبتسحق المساكين. إني أكلمك عن خطاياك ونجاستك، وأكلمك عن سحقك وأثامك وظلمك. تحبيبي المناصب ما بتغيركش، يعلو للقمة أو يهبط للقاع كما هو، إناء للكرامة. مات نبوخذ نصر ونزل تاني دانيال، وبقي واحد مجهول. والشيء العجيب يا أحبائي إنه بقي شغال موظف في شغل الملك، لكن وظيفة يبدو إنها دنيا جدا، لأنه في كلامه في سفر دانيال أصحاح 8 كان في رؤية في السنة الثالثة من ملك بيلشصر، بيقول في آخرها أنا دانيال ضعفت ونحلت أياما ثم قمت وباشرت أعمال الملك. يعني كان بيشتغل عند الملك، بيشتغل في شغل الملك، لكن في نفس الوقت لما شاف بيلشصر طرف اليد الكاتبة ودخل قدامه كل العرافين والمجوس والصحراء والكلدانين ومحدش عرف يفسر، الملكة قالت لبيلشصر كلام يورينا موقع دانيال في ذلك الزمان. قالت له أيها الملك عش لا تفزعك أفكار، يوجد في مملكتك رجل. مين الرجل ده؟ واحد نكرة مش معروف. واعتقد أي واحد فينا يا إخوتي إذا كان ماسك منصب ونزلوه عن المنصب ده درجة، تلاقي الإخوة من أسوان الإسكندرية سمعوا أخونا الحبيب اتظلم، أخونا نفسيته وحشة، أصله نزلوه. دانيال في يوم من الأيام كان على كل ولاية بابل، بغير الملك نزل بقي مجرد موظف عادي بسيط لا ذكر له ولا أحد يعلمه. مرت السنين وبقي راجل مجهول، تقول عنه الملك في راجل اسمه دانيال يعرف. أيام زمان افتكروا أيام أبوك الملك نبوخذ نصر كان حل كم مشكلة، حاول تجيب الراجل ده. طب هو نازل تحت كان بيعمل ايه يا احبائي؟ كان يطوي جناحه على جراحه ويكتر الامه ويرثي لحاله، ولماذا انت منحنيه يا نفسي؟ يا احبائي كان بيعمل كده. اصحاحين في منتهى العظمه كتبوا في ايام القاع، اصحاح 7 واصحاح 8، في السنه الاولى لبيلشصر الملك، في السنه الثالثه لبيلشصر الملك، زادت الشركه مع الرب وابتدت الفتحة الكبيرة على الرب. مش بقى الملك يحلم حلم ويجيبوني أنا أفسره، مش الملك يشوف رؤية ويجيبوني أنا أفهمه، مش طرف إيد تيجي وأنا أقرأ الكتابة، لكن ده هو نفسه يعمل إيه، هو اللي يشوف. بدأ من أصحاح 7 رؤى دانيال شخصيا، ما زاده القاع إلا شركة مع الرب. عندما هوت به الدنيا ما عملتش في حاجة أكثر من أن هدته وقت انه يقعد مع الهه اكثر، وتخليه يشعبط في الهه اكثر ويمسك في الهه اكثر. لكن الرجل ده مش ببطل طلوع ونزول، جابوا بيلشصر وقال له إيه انت تقرا الكتاب ده؟ انت اديلك واديلك واديلك واعمل واسوي. وابتدت تحلو بعد ما اوحلت، وابتدت تحلو ثاني. فاكرين قال له ايه؟ قال له لا، جربنا من ده كتير وخدنا من ده كتير، وما عادش يخلب النظر ولا يشد القلب. العين اللي اكتحلت برؤية الأمور السماوية ما عادتش الأمور دي بلا شصر تشغلها. أنا شبعان، أنا شبعان قوي. لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغير. أنا ليه سنين بشوف حاجات بتاعت فوق، بتاعت المستقبل. أنا طلعت فوق قوي، أنا نسيت الأرض وعطاياها والمناصب ومراكزها، دي حاجات كانت زمان. أنا دلوقتي في جو تاني، أعمل معروف، لا دور لك على واحد تاني. بس الرجل صمم ونفذ. أمر بيلشصر أن يلبسوا دانيال الإيه؟ الأرجوان وقلادة من ذهب، وينادوا عليه أن يكون متسلطا ثالثا في المملكة، وعمل كده. وإيه بالدنيا؟ لكن القمة اللي طلع لها المرة دي استمرت كم ساعة؟ ساعات قليلة. وقتل بيلشصر وإذ به يهوي مرة أخرى إلى القاع. عمل إيه بقى المرة دي؟ عمل إيه؟ عمش حاجة. كلام ده هو. شوف يا إخوتي، جميلة العبارة بتاعت كورنثوس الأولى 7، الذين يستعملون هذا العالم. يدي ما يديش، أنا قلبي في حتة تاني، أنا قلبي في حتة تاني، معايا معيش، عندي ما عنديش، الكيان والمشغولية في دنيا تاني، في جو تاني. نفس شبعانة تدوس العسل، وعندما لا يوجد لا عسل ولا بصل يقول إني أفرح بالرب وأبتهج بإله. اديله الكل، يدوس برجليه، ما تدوش حاجة خالص هو برضه. شفتوا أحبائي المعادن النظيفة الحلوة اللي كم أشتهي إن الرب وهو بيضغط علينا وبيعصرنا وبيودينا وبيجبنا نفهم يا أحبة إنه ناوي على خير. ده بيحبنا، ده بيحبنا، ده بيرقينا. محدش دريان بيه. داريوس جه مسك بس ما يعرفش مين ما يفهم. هو شال كل الصف القديم بتاع بابل وسيرة بابل وملوك بابل، وارتقى داريوس المملكة. يعمل ايه دانيال لما بيلشصر نزله؟ قعد يصلي ويشوف رؤى. لما داريوس نزله قعد يقرأ الكتاب، ويقول لنا الكتاب بقى في أصحاح 9 في السنة الأولى لمين؟ لداريوس. لما أوحلت دي ونزلت تحت، راح ساحب سفر الشريعة بتاع إرميا، إن الحاجات الطازة اللي لسه جاية، آخر حاجة كان كاتبها مين؟ إرميا. مسك وفهمت من الكتب. واحد يدرس، وبعد ما درس صلى حتة صلوة. دانيال 9 ده لقطة، لقطة من اللقط والهدايا التي أهدتنا بها كلمة الله. القلب الحجر يقرأ صلاة دانيال في دانيال 9 يدوب، وهو بيعترف بخطايا شعبه. وساعتها بقى راح كشف له مش عن ملوك هتيجي وتروح، لكن راح مكلمه عن أروع شخص، عن المسيح، واداله الرؤية أو النبوة الخاصة بالأسابيع 70، وقال له هيقطع المسيح وليس له. كشف له عن الصليب وكلمه عن أمور ما أعجبها وهو في القاع. داريوس ديريبي راح مطلعه لفين؟ ده القمة تاني. وأصححنا أصح 6، دانيال في القمة ولا في القاع؟ في القمة. بسبب مين؟ داريوس طلعه وخلاه واحد من 3 وزراء على 120 مرزبانا، وفكر انه كمان يخلي دانيال هو الرئيس على يعني ما فيش قمة اكتر من كده. وكان في الوقت ده مملكة مادي وفارس املاكها اكبر من املاك بابل، يعني المملكة اتسعت جدا. نعرف من احشاويرش واحد من اللي جه بعديهم كان عنده 127 كورة تبعه، وطلع للقمة تاني. وهو في القمة احبائي، عارفين الموظف الغلبان الامين اللي ماشي جنب الحيط اللي كل حاجة يعملها بحساب؟ اهو كان كده. يا اخي ده انت امبراطوريات جات ووقعت وانت في مكان، في شوية كبرية كده ولا ثقة في النفس زيادة؟ لا ماشي، ما هو اصله جرب كتير ان القمة لا يدوم الجلوس عليها. لك ما بفرحش بحاجة، انا امشي جنب الحيط غلبان اعمل كل حاجة بحساب، لان ممكن بكرة ما الراجل لبسني القلادة والارجوان وبعد ساعات اللي جراله تلومات. الناس دي فهمها صح وماشية صح، سيبك من اللي برا، ده كل ده متغير. يفتشوا في الدفاتر زي ما سمعنا لم يجدوا علة واحدة. رئيس وزارة لكن مش الوزارة اللي ربكان، لكن كواه مفتوحة. نحو إيه يا أحبائي؟ أورشليم وبيت صغير وعلية، وهو رئيس وزارة عظيم. قيل طبقا للصور المأخوذة عن الأثار بتاع بابل والمنطقة دي، أنه لم ترق مدينة في القرن العشرين إلى الرقي والحضارة اللي كانت عليها مدينة بابل، حتى أن حدائقها المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع التي لم يعمل نظيرها إلى الآن. طيب افتح القوة ناحية حديقة من الحدائق المعلقة دي، يعني برضو المنظر يبقى لا حبيبي كأنه عارف وكأنه فهمه المها دي كلها أيام وكل ده هيزول ونحن قابلون ملكوت الله. إيه؟ لا يا إخوتي، يا ريت الرب يدينا نعمة. أنا ما بقولش إذا الرب إداكم حاجة ارفضوها، لكن استعملوها ولا تدعوها تستعملكم، لكن خلوا القلب مثبت على المدينة التي لها الأساس، واعرفوا أن اللي بين إيديك النهاردة ممكن بكرة يكونش بين إيدك، وإذا الرب إدالك حاجة النهاردة ممكن بكرة تأكد من دي أنها ممكن ما تكونش موجود، ما تحطش قلبك عليها لألا تضيع وتتحطم. لو كان حاطط قلبه على القمم لما كان ينزل للقاع كان يجرى له إيه؟ لا ما حصلت، زي ما هو جبل ثابت لأن قلبه على الرب علاه، عايش في أمانة، قلبه متجه نحو أورشليم وكأنه بيقول لها إن نسيتك تنسى يميني، ليلصق لساني بحناكي، إن كنت لا أذكرك على كل فرحي. ده أنت الغاية اللي يتبني فيك البيت وإلهي يكرم فيك من جديد. أنا ما أقدرش أنساك يا أورشليم. وفعلا الكلام حصل، ما لفتش غير أيام قليلة ونزل، بس خدوا بالكم كان ابتدى يكرم في العيون ونزل، ونزل المرة دي إلى جب الأسود، وكما كان ثابتا على القمة بين الملوك والقصور كان ثابتا وهو في القاع بين الأسود لا يتزعزع. فعلا أما الصديق فكشبل ثبيت، وقاعد تحت عارف أن إله مرتب الأمور، هو مش عايل هم حاجة. الذي رعاني منذ وجودي، الذي خلصني من كل شر، ما ياما ورد علي أنا لا أتزعزع. ونزل الجب، والصبح طلع من الجب وارتقى القمة من جديد، وراح داريوس وفضل دانيال، وجه بعد داريوس كورش. ولا أستبعد أنه بسبب تقوى هذا الرجل أصدر كورش نداءه وحقق رغبة صاحب القوى المفتوحة نحو أورشليم. مش بعيد كورش شافه قاعد مزلول بيصلي وكوه، مالك يا دانيال؟ يقول له باصص عليه، ايه دي؟ يقول له مدينة إله. قلبي مكسور يا جلالة الملك، نفسي مزعلش سيد ابنها لك، او الاله بتاعك ده اللي انت بتحبه واللي بيعمل تحف بالشكل ده، ده اله يستحق ان احنا نبني له بيت. واطلق نداءه في كل مملكته، اللي بيتبع الاله ده يرجع وليكن الههما علشان يبني هذه المدينة ويبني هذا الهيكل. وارتقى في حكم كورش. لكن عجيبة أحبائي، أقرأ بس شيء وهو على القمة في أيام كورش، وكان بقى الخبرة والنضوج والعظمة والسلطة الرهيبة. مرة الوحيدة اللي نقرأ عن دانيال أنه كان نائحا 3 أسابيع لم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع. ايه ايه اللي حاصل؟ الدنيا خربانة، خسرت ايه؟ انا خسرت؟ لا انا عايز افهم. لاحظوا الكلام ده كان في السنة 3 لكورش، وكورش في السنة الاولى بتاعته اطلق نداء. يعني طب ما خلصت، ما الراجل اطلق النداء والشعب بيرجع وهو بقى اتبسط. عايز افهم يا رب انت ناويلهم على ايه وهتعمل ايه. وهنا ابتدأ الحديث مع هذا الرجل باعتباره المحبوب. هل العجب يا أحباء، المراكز والمجد والعظمة لا تشغل قلب هذا الرجل عن الشركة مع الله والتزلل أمام الرب، والرب يفتح له بقى ويديله ويكشف له التاريخ كله بالتفاصيل الدقيقة لكل شيء. وآخر الكل وهو على هذه القمة كان بقيله نزولة أخيرة، نمرة 6، النزولة نمرة 6، قال له انت هتموت يا دانيال. ودي نزولة صعبة بقى، دي مش لجب الاسود، لكن دي الى تراب الموت. فكر كده في يعقوب وهو رايح يموت، فكر في حزقية وهو رايح هتموت يا دانيال، لكن كيف واجه الموت يا احبائي؟ اسمعوا الكلمات التي تقال له: اما انت فاذهب الى النهاية فتعمل ايه؟ فتستريح. انت هتروح تموت علشان تعمل ايه؟ يا سلام، هستريح في الموت. يا حبيب، لحظة حزقية لما قال له هتموت قال له: الا دي، ده دي صعبة قوي، ده انا اموت، انا مش وراني اللي هيحصل هناك، ده حاجة، ده رعب، انا رعب الموت ده، انا مش عايز اعمل معروف. كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية بسبب الخوف من ايه؟ الموت. الموت مرعب، حتى في النزلة بتاعت الراجل ده وهو نازل يموت يجي له الاعلان يقول له اذهب الى النهاية فتعمل ايه؟ تستريح. طب ودي بعدها في قمة ولا ما فيش؟ القمة السبعة اخر القمم واحلاها: وتقوم. يا سلام، ما اعظم قصة هذا الرجل. وهتقوم لقرعتك في نهاية الايام، قرعتك كبيرة ومخزن لك بركة كبيرة، وهتقوم يا دانيال، هتموت لكن في موتك هتموت مستريح، وهتقوم. ولما هتقوم يا دانيال هتعتلي ليست قمة في مملكة نبوخذ نصر ولا بيلشصر ولا داريوس ولا كورش، لكن في مملكة ابن الإنسان، في تلك المملكة التي لا تزول. هتعتلي قمة يا دانيال مع المسيح، هتكرم مع المسيح، لأنه حاش لي أني أكرم الذين يكرمونني. أطمنك يا دانيال، القمة الأخيرة اللي هتطلعها هي أعلى من كل القمم السابقة، لكنها هي أيضا القمة التي لا بعدها نزول. دي قمة هتطلعها ومش هتنزل بعدها. أحبائي، ربما نخبئ لنا الرب في المستقبل صعود أو هبوط، وقد يكون نهاية الهبوط أن توضع أجسادنا في القبر، لكن ليكن المستقبل كيفما يكن، النهاية معروفة. في قمة هنطلعها وبعد ما نطلعها مش هننزل. هكذا نكون كل حين مع الرب، لذلك عزوا بعضكم بهذا الكلام، له كل المجد.